أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله في المسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان أقواهما العدم؟ لو كانت العمة مثلا حرة وابنة الأخ أمة، أو العكس، أو كان كلاهما أو كانت كلتاهما من الإماء، فهل يجري الحكم المتقدم في المقام أم لا؟ ذكر الماتن أنه يوجد وجهان الأقوى العدل، يعني لا يجري. يقع الكلام في هذه المسألة في جهات ثلاث. الجهة الأولى في المراد من الحكم الوارد في كلام صاحب العروة، هل يجري الحكم؟ وهذه الجهة واضحة ولا نزاع فيها، وهو أنه هل يجوز أن يتزوج ابنة الأخ أو الأخت على العمة إذا كانت أمة، أو لا يجوز إلا بإذنه؟ فالمراد من الحكم والجواز وعدم الجواز معلقا على الإذن، هذه واضحة. الجهة الثالثة في متعلق هذا الحكم، مقتضى ذكر هذه المسألة في ضمن مسائل العم والخال والابنتين أن يكون المقصود من المتعلق هو خصوص العقد لا الوطئ ولا الأعم من العقد والوطئ، لأن نحن نتكلم في المسائل السابقة عن ماذا؟ أنه عقد على العمة وابنة الأخ. فمقتضى ذكر هذه المسألة في سياق تلك المسائل أن يكون الحديث عن العقد لا عن الوطئ أو الأعم من العقد والوطئ. إلا أن طبعا بناء على ذلك، بناء على أن يكون هذا المراد، يكون في المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون كل من العم وابنة الأخ من الإماء، فعقد على الأمة التي هي عمة ثم أدخل عليها بعقد ابنة الأخ التي هي أيضا أمة، هذه الصورة. الصورة الثانية والثالثة ما عبر عنه صاحب العروة بالمختلفتين، إحداهما تكون أمة والأخرى تكون حرة، لكن ما دام الكلام في العقد لا في الوطن. السيد الخوئي رحمة الله عليه استظهر من كلام الماتن أن المراد هو الوطئ لا العقد، خلاف لما استظهرناه قبل قليل أن هذه المسألة ناظرة إلى الوطئ بالملك أو بالعقد، فالكلام إنما هو في الوطئ. إذا وطأ العم فهل يجوز أن يطأ ابنة الأخ إما بواسطة الملك أو بواسطة العقد أم لا؟ هذه المسألة بنظره ناظرة إلى الوطئ، واستند في هذا الاستظهار إلى وجهين. الوجه الأول أنه إذا تتبعنا كلمات الفقهاء نجد إلى أنهم تعرضوا لثبوت الجواز وعدم الجواز في مسألة نكاح العم وابنة الأخ، تعرضوا لما يرتبط بالإماء وطئا لا مجرد العقد، وهذه تعتبر بمثابة قرينة خارجية على استظهار ما ذكره السيد الخوئي من كلام صاحب العرف، أنه الفقهاء عندما تناولوا مسألة العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع كون واحد منهما أما أو كلاهما أما، ذكروا ماذا؟ الوطئ، ولم يذكروا العقد. فبهذه القرينة الخارجية استظهر أن الماتن أيضا ناظر إلى هذه النقطة. هذا الوجه الأول الذي استند إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. الوجه الثاني وهو الأهم ويشكل قرينة متصلة على استظهار السيد الخوئي، الوجه الأول لو تم يشكل ماذا؟ قرينة منفصلة، كلمات الفقهاء لا كلام صاحب العروة. أما هذا الوجه الثاني هو بمثابة قرينة متصلة. ما هي هذه القرينة؟ أن صاحب العروة في ذيل المسألة ماذا قال؟ الأقوى العدل. يقول إذا كان المقصود مجرد العقد فينبغي أن نقول الأقوى الإلحاق لا الأقوى العفو. إذا عقد على الأمة التي هي عمة حتى يعقد على ابنة الأخ التي هي أمة أو حرة، لابد له من ابن تمسكا بالمطلقات المتقدمة، لأن المطلقات المتقدمة تكلمت عن العقد والنكاح ولم تقيد بأن تكون العمة ماذا؟ حرة. فمقتضى الإطلاق أن نقول الأقوى الإلحاق لا الأقوى عدم الإلحاق. فلو كان مقصود صاحب العروة من متعلق الحكم هو العقد دون الوطئ لكان عليه أن يقول الأقوى الإلحاق. لما قال الأقوى العدم فهمنا منه أنه ناظر إلى الوطن، والوجه حينئذ في أقوائية العدم أن الروايات المتقدمة ناظرة إلى العقد فلا تشمل الوطن، فلذا صح أن يقال الأقوى عدم الإلحاق. هذا والوجه الثاني الذي تمسك به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وباعتقادي أنه في كلا وجهين نظر. أما الوجه الأول، شنو كان الوجه الأول؟ قرينة منفصل، كيف أن الفقهاء تعرضوا لمسألة الوطن للعمة والخالة ضمن مسائل الجمع بين العمة والخالة. هذه الدعوة لم أتبينها، أن فعلا الفقهاء هكذا فعل. الآن قد واحد يجد فقيه اثنين، لكن هذا ليس كافي لتشكيل قرينة. أكثر الفقهاء الذين تتبعنا كلماتهم أصلا ليسوا كذلك كما ذكر السيد الخوئي، بل صنف منهم أصلا لم يتعرض لهذا الفرع أصلا، صنف من الفقهاء فقد تناول أي مسألة أنه لا يجوز الجمع بين العمة وابنة الأخ، بين الخالة وابنة الأخت، ما فصل أنه أما غير أما حتى نعرف، ويشكل كلامه قرينة على ما يريد المات. وهذا قسم كبير من الفقهاء. صنف آخر من الفقهاء تعرض لمسألة الأمة، لكن عبارته مثل عبارة ماذا؟ المات. يعني حتى هذه عبارته مثل عبارة المات، تحتاج إلى بحث ما هو المقصود، فلا تشكل قرينة. فدعوة أن ديدن الفقهاء على أن يتعرضوا لمسألة الوطن في ذيل البحث عن الجمع بين العمة والخالة لم نتبينها عند الفقهاء. مثلا أنقل لك بعض الكلمات. العلامة في المختلف كأكثر من سبقه بعد أن أتم كلامه في العمة والخالة لم يذكر هذه المسألة أصلا. نعم ذكر مسألة أخرى، التفت جيدا، بعد أن تكلم هل يجوز إدخال العم بنت الأخ على العمة، وانتهى من فروعات هذه المسألة جاء إلى مسألة جديدة، هل يجوز إدخال الأمة على الحرة؟ هذا بحث آخر غير مسألتنا هذه. التفت، عندهم بحث الفقهاء أنه هل يجوز أن يجمع بين الحرة والأمة، يجمع بينهما بماذا؟ بالملك؟ لا، عنده زوجة حرة وقتنا أمة، لا يوجد أحد يخالف في ذلك. الجمع بينهما في أي شيء؟ إما في العقد أو في الوطن، لكن هذا ليس له علاقة بمسألة العمة وابنة الأخ. هذا كلام العلامة في المختلف تبعا لأكثر من سبقه من الفقهاء. الديلمي أيضا في المراسم العلوية، صلار الديلمي أيضا من هذا القبيل. المحقق في الشرائع وفي المختصر النافع تناول البحث عن العمة والخالة في توابع المصاهرة ولم يذكر هذه المسألة، فلم يتضح لنا هذا الديدن للفقهاء. هذا بالنسبة للوجه الأول وأمره سهل. وجه الثاني وهو العمدة عند السيدة الخوئي، كل مسألة من المسائل لها حيثيتها. تفهم جيدا، لا مانع ثبوتا أن نعقد مسألتين موضوعهما واحد، لكن كل واحدة من حيثية مغايرة للأخرى. لا يوجد أي مانع، لا منهجي لا ثبوتي لا إثباتي. فمثلا نستطيع أن نبحث هكذا مسألة، أن نقول إذا كانت الزوجة الأولى عمة، هل يجوز أن أتزوج من ابنة الأخت وإن كانت كلاهما من الإماء؟ فبحثي من أي جهة؟ من جهة أن القرابة هل تمنع أو لا تمنع؟ حيثية البحث ماذا تكون؟ كونها عمة أو ابنة أخ، حيثية القرابة. ومرة هذه المسألة بنفسها أبحثها من حيثية أخرى، حيثية الحرية والملك، هل تمنع الحرية أو لا تمنع؟ لا يوجد أي مانع أن أتناول مسألتين بموضوع واحد لكن من حيثيتين مختلفتين. وقرأتم في كفاية الأصول نظرية صاحب الكفاية التي تفرق بين المسائل باختلاف ماذا؟ حيثية البحث وجهة البحث. ويرى أن كثير من المسائل مشتركة في علم الأصول، لكن الحيثية تكون ماذا؟ مختلفة، كالبحث بين المرة والتكرار، وبين تعلق الأوامر بالأفراد والطبائع. يقول هذا على تفسير للمرة والتكرار تشترك مع تعلق الأوامر بالأفراد أو بالطبائع، لكن إنما يفترقان في حيثية البحث، حيثية الأصولية في الأولى غير الحيثية الأصولية في الثانية. فيما نحن فيه إذن صاحب العروة عندما قال الأقوى العدم، ناظر إلى أي شيء؟ إلى أقوائية العدم من حيثية ماذا؟ القرابة، لا من حيثية الحرية والإماء. حينئذ لقائل أن يقول أنه إنما قال الأقوى العدم له وجه، ووجهه أن الروايات المتقدمة على طائفتين، الطائفة الأولى التي عبرت بالنكاح وبالإدخال، الطائفة الثانية التي عبرت بالجمع. بالنسبة للطائفة الأولى التي عبرت بالنكاح، نص صاحب الجواهر على أن النكاح حقيقة في أي شيء؟ في العقد لا في الوقت. ولو فرضنا أنه يستعمل في الوطء لابد له من قرينة، ولا يصح أن نستعمل لفظ واحد في الجامع بين العقد والوطن، لأنه بنظرهم لا يوجد جامع. فإذا كانت الطائفة الأولى بماذا عبرت؟ بالنكاح، فلا تشمل مطلق الوطن، فلا بد أن يكون يطأ الأمة نكاحا وعقدا لا بملك اليمين، فلا تشمل ما نحن فيه. فلذا قال صاحب العروة الأقوى ماذا؟ العقد. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. بالنسبة للطائفة الثانية التي عبرت بماذا؟ التي عبرت بالجامع. الجمع في اللغة وإن كان يصدق على الجمع وطئا، لكن قد عرفت أن الرواية التي عبرت بالجمع هي رواية ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، وهذه على رأي المشهور هذه الرواية ما هو سندها؟ ضعيف. وإن كنت أنا اخترت أنها معتبرة، لكن على رأي المشهور سندها ماذا؟ ضعيف. فلذا لم يستند إليها صاحب العروة، فلذا قال الأقوى العدم. فإذا هذا الوجه الثاني الذي هو بمثابة قرينة متصلة نشأت من التعبير بأقوائية العدم، لا يصلح أن يكون دليلا على إرادة الوطء دون العقد. فإذا فيبقى ما ذكرته سالما. ما هو الذي ذكرته في ابتداء المسألة؟ أن مقتضى ذكر هذه المسألة في سياق المسائل السابقة أن الكلام عن أي شيء؟ عن العقد. نعم، لا مانع في بحث الإماء والعبيد أن نتعرض لهذه المسألة لكن من حيثية أخرى، كما ذكرت أن تعدد الحيثيات يوجب تعدد المسائل. فإذا يبقى أن كلام صاحب العروة ظاهر في أي شيء؟ في العقد، لا في خصوص الوطئ. أما الجهة الثالثة في البحث هو تحقيق أنه هل الأقوى الإلحاق أو الأقوى عدم الإلحاق. صاحب العروة كما رأينا اختار ماذا؟ أن الأقوى عدم الإلحاق. عللت هذه الأقوائية بوجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام، توضيحه أن هذه المسائل التي نبحث عنها مخالفة للأصل. ما المقصود بالأصل؟ العمومات، وأحل لكم ما وراء ذلك. قاعدة تقتضي أن كل امرأة غير الموارد الأربعة عشر التي عددتها الآية التي قبل هذه الآية حلال. ابنة الأخ وابنة الأخت ليست ضمن الأربعة عشر، فمقتضى القاعدة ماذا تكون؟ أن تكون حلال. فالحكم في العمة وابنة الأخ على خلاف القاعدة. في الحكم المخالف للقاعدة يقتصر على القدر المطلق. الذي يخرج عن عموم القاعدة هو القدر المطلق. والوجه هذه قاعدة مشهورة تتكرر في البحوث الفقهية، أنه لماذا في الحكم المخالف للأصلي نقتصر على القدر المتيقن. السر في ذلك أنه إذا لم نقتصر على القدر المتيقن تندرج المسألة تحت كبرى التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل، وهذا من المسلمات أنه غير جائز. يعني مثلا إذا ورد دليل يقول لي لا تشرب الخمر، هذا السائل الذي أمامي لا أعرف هل هو خمر أو ليس خمر، لا أستطيع أن أقول إذا نتمسك بعموم لا تشرب الخمر، لأن التمسك بعموم الدليل فرع انطباق موضوع العام على مورد الشك. والمفروض هذا السائل الذي أمامي لا أعرف هل هو شاي خمر خل ماء، لا أعرف، فلا بد أن نثبت بأنه خمر حتى نقول يشمله لا تشرب الخمر. أما أن أتمسك بعموم الدليل في الفرد المشكوك هذا بالاتفاق عند الفقهاء غير جائز. طيب، فإذا قال لي أكرم العلماء ثم قال لي لا تكرم الفساق، محرز الفسق يخرج، أما مشكوك الفسق لا أستطيع أن أتمسك بلا تكرم الفساق لإخراجه، بل أقتصر في الإخراج على القدر المتيقن، أما المشكوك يبقى داخلا ضمن العام. فيما نحن فيه حرمة نكاح ابنة الأخ بدون إذن حكم على خلاف الأصل والقاعدة، ونقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ إذا كانت حرة، لا ما إذا كانت أنا. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره السبزواري رحمة الله عليه. هذا الوجه بحسب عبارته ليس على وفق الصناعة. هذا الكلام مجمل صح، نؤمن لا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل نفسه، هذا من المسلمات. لكن التفت جيدا، أنت الآن تريد أن تتمسك بعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، وتقول لا يجوز التمسك به في الشبهة الموضوعية، أو تريد أن تتمسك بدليل المخصص؟ إذا تريد أن تتمسك بعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا لا يرتبط ببحثنا. ليش؟ الذي يرتبط بهذه الآية مثلا مورد لا نعرف هل هو عقد أو ليس بعقد، فلتجويزه لا يصح أن نقول نتمسك بعموم وأحل لكم ما وراء ذلك. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. ما نحن فيه نشك أن مورد الأمر داخل في الدليل المخصص أو غير داخل. هذا الشك إما يرجع إلى شبهة مفهومية وإما يرجع إلى ماذا؟ إلى شبهة مسبقية، إما دوران أمر بين الأقل والأكثر أو دوران الأمر بين متباينين، فتجري عليه تلك القواعد. لا التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل، فما ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه على خلاف الصناعة. هناك شوف فرق بين التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل وبين دوران أمر مورد، بين أن يدخل في المخصص أو يدخل في العام. ما نحن فيه ليس من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل، بل دوران مورد بين أن يدخل في الخاص أو يدخل في العام، فلا بد أن نطبق عليه. نرى ليش تردد بين العام والخاص، هل هو شبهة مفهومية، هل هو شبهة مصداقية، هل هو دوران أمر بين الأقل والأكثر أو دوران أمر بين متباينين، هل هي قرينة متصلة أو منفصلة. لم تعرفون في هذه المسألة في الأصول يوجد صور، والنتائج الفقهية تختلف باختلاف هذه الصور، بخلاف مسألة عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل، هذه محل اتفاق، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. فإذا هذا الوجه الأول غير صحيح. الوجه الثاني ما ذكره بعض شراح العروة، حاصله أنه شوف نحن في مسألتنا أصل المسائل ماذا كانت؟ أنك إذا أدخلت ابنة الأخ على العمة هل تحتاج إلى إذن من العمة أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى إذن أو لا تحتاج في مورد يكون من يأذن له صلاحية الإذن، أما إذا كان كلا على مولاه لا معنى لأن نبحث نأخذ إذن منه أو لا نأخذ. نلتفت لهذه النقطة، يعني أخبار الباب منصرفة عما نحن فيه. عندما نتكلم عن إذن يعني نحن نتكلم عن شخص له كيان مستقل، أليس كذلك؟ أما الأمة سواء كانت عمة أو ابنة أخ كل على مولاه لا يملك من أمره شيئا، لا معنى لأن نقول نأخذ إذنه أو لا نأخذ. من تفتي هذه النكتة؟ فبناء على ذلك تكون هذه المسألة خارجة تخصصا عن أدلة هذا الباب، لأن أدلة هذا الباب تتكلم عن إذن، والإذن يصدق في أي مورد؟ في مورد شخص له استقلالية له كيان، أما الأمة كل على مولاها لا تملك من أمرها شيئا، فلا معنى، فتخرج عن بحثنا بالكلية، فلا تشملها الأدلة السابقة. إذا لا تشملها الأدلة السابقة يبقى عموم، وأحل لكم ما وراء ذلكم محكما، فيجوز لي أن أعقد على ابنة الأخ وإن كانت عندي العمة. واضح الكلام؟ ما رأيكم بهذا الوجه؟ هذا الوجه نسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه على تقدير تماميته أخص من المدعى. ليه؟ لا تنسى صاحب العروة كم صورة ذكر لمسألتنا؟ ثلاث صور. صورة الأولى كلاهما أم، هذا يصدق كلام المستدل، الأم لا تملك من أمرها شيئا. الصورة الثانية العم أم وابنة الأخ حر، هذه كمان الأم لا تملك من أمرها شيئا. أما الصورة الثالثة ما هي؟ العم حر وابنة الأخ أم، لا نستطيع أن نطبق هذا الدليل. فهذا الدليل على تقدير تماميته هو أخص من المدعى، هذا أولا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه في حد ذاته غير تام، مع قطع النظر عن أنه يشمل كل الصور أو لا يشمل، لا هو في حد ذاته غير تام. توضيح المطلب أنه تقدم في المسألة الحادي عشر البحث عن أن هذا الإذن هل هو حكمي أم ماذا؟ حقي. مختار الماتن أنه حكمي، وهكذا اخترنا، والسيد الغوي هكذا اختار. دليلك هذا إنما يكون له وجه إذا قلنا الإذن حقي، أما إذا كان تعبد شرعي حكم شرعي. الأم لا تملك من أمرها شيئا، لكن عبدنا الشارع إذا في قرابة بينهما حتى يصح عقدك شرط في صحة العقد تعبدا، حتى يصح عقدك لابد لك من إذن. هذا لا ينفيه كون الأم كلة على مولاها لا تملك من أمرها شيئا. إذن هذا الدليل على تقدير تماميته مع ماذا يتناسب؟ مع حقية الحكم. لكن المفروض أننا تبعا للماتن اخترنا ماذا؟ حكمية الإذن لا حقية الإذن، فهذا الدليل في حد ذاته غير تام. فتمام الوجوه التي ذكرت لبيان أقوائية عدم الإلحاق وجه السبزواري وهذا الوجه الثاني غير تام. نتابع غدا إن شاء الله، بقي شيء قليل نتابع فيه وندخل في بحث جديد ما يرتبط ببحث الزنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.